أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. من الأمور الهامة لطالب العلم الارتباط بالله تبارك وتعالى، لكن هذا مفهوم عام حري بنا أن نتعرف على كيفية الارتباط بالله. الارتباط بالله له كيفية أو طرق إلى صح التعبير وسبل متعددة يتاح للإنسان من خلال هذه السبل أن يوثق علاقته مع الله تبارك وتعالى. من أهم تلك الطرق الصلاة. إنسان يحسن في صلاته، بمعنى أنه إذا بدأ يصلي يحاول قدر الإمكان أن يتوجه إلى الله، وإذا لم يستطع على ذلك يصلي جماعة، لأن أثر الصلاة جماعة كما يظهر من بعض الروايات يعادل التوجه في الصلاة، وكأنه لطف إلهي أعطي للناس، يعني للإنسان المسلم المتدين اللي ما يقدر يجاهد نفسه ليصل إلى التوجه التام في الصلاة، أتيح له باب آخر شرعه الله يتأتى من خلاله الارتباط الوثيق مع الله في الصلاة، بمعنى أن تكون الصلاة مقبولة. الصلاة لا تقبل إلا إذا توجه الإنسان بكله إلى الله، ولذلك جاء في بعض الروايات أن الإنسان قد يصلي ويقبل له من صلاته جزء من الصلاة، العشر أو التسع أو السدس. متى تكون الصلاة مقبولة بأكملها؟ عندما يتوجه بقلبه في كل صلاته، وهذا طبعا يحتاج إلى جهاد طويل. يقال إن سيد بحر العلوم يرحمه الله هو يتحدث عن نفسه السيد مهدي، يعني أنه ما وصل إلى تلك الرتبة إلا بعد مجاهدته لنفسه لمدة 25 سنة. هذه رياضة شاقة، لكن هناك باب مشرع للجميع يصل إلى نفس النتائج من خلال حضور الصلاة جماعة. مع الأسف أن كثيرا من المؤمنين يتاح له أن يصلي جماعة ولكنه لا يصلي جماعة. قد يسول له الشيطان بأنه مثلا هذا الذي يصلي عليه علامة استفهام، راح مسجد آخر الذي يعني ترتاح إليه، ما تتمكن من الصلاة فيه أو الوصول إلى ذلك المسجد البعيد، صلي جماعة وأعد في البيت فرادة، لأنه قد يتاح يعني لك، أنت لا تعلم بالواقع الظاهر، قد تكون هذه الصلاة، لأن الله يقبل أفضل الصلاة كما جاء في الروايات. الإنسان إذا صلى فرادة وأقيمت الصلاة جماعة يصلي مرة ثانية، والله يقبل أفضل الصلاتين. فإذا من الطرق الوثيقة أو التي تؤكد الاتصال الوثيق مع الله تبارك وتعالى الصلاة جماعة. وإحنا نقرأ في القرآن الكريم ما سألتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، طبعا فيه ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، بس الصلاة ذكرت أولا، وهذا يدلل على نفس المعنى الذي جاء في الروايات إن قبلت قبل ما سواه وإن ردت رد ما سواه. طالب العلم بالخصوص يحتاج أن يجعل صلاته تختلف عن صلاة غيره من المؤمنين. ما معنى الاختلاف عن صلاة غيره من المؤمنين؟ يعني يحاول قدر الإمكان أن يكون في صلاته الخشوع والتوجه كي يصبح قدوة لغيره، وأيضا لتنعكس هذه الصلاة على سلوكه فيؤثر في مواعظه فيما يطرحه للناس من أمور تربطهم بعالم الآخر. الصلاة جد هامة، وعلينا كطلبة علم أن نوثق ارتباطنا مع الله تبارك وتعالى من خلال الصلاة المقبولة وليس من خلال الصلاة التي تسقط التكليف. الأمر الثاني اللي هو أيضا يوثق الارتباط بالله تبارك وتعالى أن الإنسان يرتبط مع أولياء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى له أولياء في هذا الكون، أكثر الناس بالخصوص من المتدينين يكون تدينه ناقص، بمعنى قد يكون في عباداته في الأمور التي يأتي بها عنده أشياء حسنة وجيدة، يقوم ببعض الأعمال الطيبة، ولكنه في مجال ارتباطه مع أولياء الله ارتباط ليست بدرجة جيد جدا. يمكن يكون ارتباط مقبول إذا صح التعبير. نحن كطلبة علم لا بد أن يختلف الارتباط الذي نرتبطه بأولياء الله عن ارتباط سائر الناس. يعني عندما نقول مثلا للناس وثقوا علاقاتكم مع أهل البيت عليهم السلام، هذا الإنسان العادي كيف يوثق علاقاته مع أهل البيت؟ من خلال ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والفرح لأفراحهم والحزن لأحزانهم، حضور مآتم الحسين، تبرع مثلا بالأمور التي ترجع. هذا المقدار الذي يعني يقوم به الإنسان العادي. أما نحن كطلبة علم فعندنا مجال أوسع، هذا المجال الأوسع يرتبط بفهم مقامات الأنبياء والرسل والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تشوفون في العصر الحديث هناك يعني تقدم علمي هائل، وهذا التقدم العلمي الهائل أثر على الناس، وهذا التقدم العلمي الهائل يرتبط بالمجال المادي، بمعنى أن هذا المجال المادي هو الذي أوجب للبشرية أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم مذهل في المجال العلمي. التقدم هذا يبتني على أي شيء؟ على الشك في كل شيء وعدم اليقين بشيء. يعني لو تقول مثلا الآن، لأن هذا العلم يخضع للتجربة، لو تقول للعالم مثلا هذه القضية يقينية وأنا أعتقد بها، لكن ما عند دليل تجريبي أوصله إلى اليقين بتلك المفردة، ما راح يؤمن لك. يعني يبقى يقينك لك وحدك لا يشاركك فيه غيرك. غيرك متى يصل إلى درجة اليقين؟ عندما تثبت له، عندما تثبت له هذا المعطى اليقيني من خلال التجربة، أو عندما يثبته لنفسه يقرأ فيصل إلى خلاصة أن هذا العلم المادي يقوم على الأمور التي تخضع إلى الحس والتجربة. ولا نقصد بالأمور الحسية يعني اللي هي من معطيات الحواس بشكل بدائي، لا، هناك تقدم علمي هائل جدا، يعني قد يصل إلى درجة اللامحسوس، مثل مثلا اكتشاف بعض الكواكب، لكنه بالنتيجة يصل إلى معطيات حسية يعني، أو تقرب من الحس. إحنا كمؤمنين نختلف في توجهنا وفي ارتباطنا بأولياء الله عن هذا التوجه العلمي، لأن نحن نؤمن بالغيب. الغيب ما يمكن أن تستدل عليه بالأمر الحسي مهما بذلت من جهود مضنية. طالب العلم يحتاج أن يوثق علاقته مع أولياء الله ويبني على هذه العلاقة على الأمور الغيبية. طبعا أكو أدلة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في أدلة نسميها أدلة تراتبية، احنا نؤمن مثلا بأن القرآن معجز، تالي القرآن يثبت لنا أن الإيمان بالغيب كمعطى يمكن أن نستند إليه في حصولنا على اليقين. احنا كطلبة علم نحتاج حاجة كبيرة أن نوثق العلاقة وأن نجعل هذه العلاقة وطيدة في ارتباطنا بأنبياء الله ورسله والأوصية من أئمة أهل البيت بالخصوص عليهم السلام. وهذا ما يتأتى لنا إلا بأمرين. الأمر الأول العلم، أن نقرأ كثيرا فيما يتعلق بالجانب العقدي من نواحي متعددة، يعني أن نتقن الاستدلالات الموجودة في الكتب الكلامية والكتب الفلسفية، نتقنها بالخصوص يعني النظريات المطروحة في علم الكلام الجديد، أن نكون على إتقان بل وعلى مهارة ودربة كطلبة علم، لأن نريد أن ننقل هذه الأفكار لغيرنا ليرتبطوا بالجانب العقدي السليم والصحيح الذي يعني يجسده أهل البيت عليهم السلام. كيف نربط الناس بأهل البيت وما عندنا يعني جنبة علمية قوية جدا من ناحية إتقان المطالب الكلامية والفلسفية؟ ما يمكن. الجانب الثاني أن هذه الجنبة الأولى اللي هي رقم واحد ترتبط بجنبة ثانية، وأكثر المؤمنين لا يتوجه إلى الجنب الثاني، أن الوصول إلى الدرجة العالية في الجنبة الأولى يتعلق بطهارة الإنسان المعنوي، بمعنى أن يكون لدى الإنسان ارتباط وثيق بالله اللي أشرنا إليها في المطلب الأول، يعني كي تشتد وتستد الأدلة العلمية والفلسفية تحتاج إلى طهارة في الجانب المعنوي والروحي. وهذه الطهارة تتأتى لنا كطلبة علم من خلال المواظبة مثلا على صلاة الليل، قراءة الأدعية، قيام بالأعمال الصالحة بشكل عام، ولكن من أعظم الأمور الإكثار من ذكر الله، اللي يعني أحد مفرداته صلاة الليل، المواظبة على صلاة الليل والإكثار من السجود. هذا السجود سبحان الله لما نقرأ عنه في الروايات، كلما أطال في سجوده كلما يعني وصل إلى مراتب سامية في القرب المعنوي من الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان يعني أتقن المطالب الفلسفية والكلامية بشكل قوي، وأيضا أخذ قسطا كبيرا من العبادة، ليس العبادة التي أشرنا إليها في المعنى الأول مثلا في الصلاة، ذيك تحقق يعني الأرضية إذا صح التعبير. الجانب الثاني اللي يحقق الرقي والسمول، اللي نقصد العبادات المستحبة لطالب العلم وأهمية ذلك. تشوفون مثلا بعض علمائنا يعني عندما نقرأ في حياته، مثلا الأخوند اللي احنا الآن نقرأ نظرياته في الأصول في الكفاية، ينقل عن أنه كان في سجوده بعد ما يرفع من سجدته، يشوفون مكان السجود يعني مبلل من كثرة بكائه ودموعه وتوجهه إلى الله في صلاة الليل. أتكلم في صلاة الليل، حري بنا أن نقتدي بهؤلاء العلماء الأفذار في توجهنا إلى الله. وإحنا شفنا مثلا السيد دستغيب عندما يقرأ دعاء كمير، شهد التوجه الخالص إلى الله تبارك وتعالى، الرقي الروحاني اللي يعني يصعب يعني إيصال هالرقي من خلال العبارة. شوف توجه إلى الله في دعاء كمير، وسائر العلماء هكذا. يعني الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يرحمه الله يقول أنا كنت يعني في بداية الدراسة، قال لي أحد العلماء أو سألني أحد العلماء صلي صلاة الليل؟ قلت له لا، ربما يعني في بعض الليالي أصلي صلاة الليل. يقول فيعني قال لي ثلاث ما تصلي صلاة الليل ثلاث مرات. يقول هالثلاث المرات صارت لي كل ليلة قبل صلاة الليل ترن في مسامعي وتيقظني لصلاة الليل. احنا الآن نسمع عن تأثير صلاة الليل كثيرا ونقرأ كثيرا، ولكن يمكن ما ترن في مسامعنا كما رنت في مسامع الشيخ يرحمه الله. طبعا هذه تنبيهات لنفسي أولا، و لكل طالب علم يحب أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه الحياة مهما طالت بنا بالتالي سنغادر إلى عالم آخر غير هذا العالم، نحتاج فيه أن نكون مع أوليائه كما تحدث القرآن عن ذلك. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى بحق محمد وآله الطاهرين.